اتفضل يا ابونا. بصوا، عايزين كلنا نحس ان المكان ده مش بيتنا، ده بيت ربنا. عارفين يعني ايه بيت ربنا؟ كله مهابه، يعني ما اتكلمش ولا اتنين بيتكلموا مع بعضهم، الاقي اتنين بيتكلموا مع بعضهم احط الميكروفون وماشي. ماشي، انا جاي فرحان النهارده عشان هتكلم عن امي وامك وامك وام الناس كلها، ست الكل، الست العذراء. ناس كتير اتكلمت عن العذراء، وانا جاي النهارده اتكلم عن العذراء، وبكره ناس تانية هتتكلم عن العذراء. ناس كتبت عن الست العذراء، وانا كتبت عن الست العذراء، ويمكن اخر كتاب اتوزع كان عن الست العذراء، وبكره ناس تانية هتتكلم عن الست العذراء. وسيظل الكتاب يكتبون والوعاظ يتكلمون، ولكن لا يستطيع الكل، رغم انهم بيتكلموا ويكتبوا على مدى الدهور، ان يوفوا حق السيدة العذراء. وسيظل الكل اجزام قدام شخصية الست العذراء، لان الست العذراء جمعت في شخصها طهارة الحياة، قداسة السيرة، عفة الجسد، نقاوة الفكر، وجمعت في قلبها أيضا عبرة الماضي وعظة الحاضر وأمل المستقبل. ست العذراء ما ظهرتش في العهد الجديد بس، لا، ده ظهرت وتلألأت وتجلت أيضا في العهد القديم. فالنبوات والرموز اللي اتكلم عنها العهد القديم جعلتنا نشاهد الست العذراء في العهد القديم بعيوننا الروحية قبل ما نراها بعيوننا الجسدية في العهد الجديد. أول من تكلم عن الست العذراء في العهد القديم رب المجد ذاته. قال ايه؟ قال في تكوين 3، نسل المرأة يسحق رأس الحي. وعايز واحنا بنقرا الانجيل ما نقراش اياته وخلاص ونحفظها، لا، ده انا اقرا الايه واتجادل مع ربنا واقول له معنى الايه ديت ايه، ما سيبش الايه تعدي بدون ما افهمها. فانا عايز اقف قدام الايه، نسل المرأة يسحق رأس الحي. طيب يا رب، الانسان الاولاني لما اخطأ ده كان انسان ومحدود، ولما اخطأ في حقك اخطأ في حق اله غير محدود بخطية غير محدود، فتيجي تقول لي نسل المرأة يسحق رأس الحية؟ طب ما يا رب نسل المرأة ده انسان وهيجي من اب وام وهيكون محدود وهيكون حامل الخطية، وازاي المحدود هيقدم فداء غير محدود لإله غير محدود يكفي لكل البشر يكفي لكل الدهور؟ يقول لي لا، بس اهدى شوية. يقوم يجاوب علي اشعياء النبي في 7:14 ويقول لي هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. طب يا رب انت بتصعب علي الحكاية ليه؟ ازاي عذراء تحبل؟ ده عشان عذراء تحبل لازم ليها رجل، لان مفيش عذراء بتحبل بدون رجل. يروح مجاوب علي ويقول لي اهدى شوية، اصل الاقنوم التالت الروح القدس هيجي يحل على مستودع الست العذراء، مستودعها فقط، ما اقدرش اقول ان هو هيحل على العذراء كلها. هتقول لي لا ما هو الكتاب بيقول الروح القدس يحل عليك. هقول لك طيب لما جمال يركب عربية ويعمل حدث يقول لك جمال تعور. هو جمال كله تعور ولا راسه تعورت ولا ايده تعورت؟ ايده مثلا تعورت، لكن انا بقول جمال تعور محددش. اصل انا لو قلت الروح القدس حل على العذراء هو في تسجيل؟ طيب عشان اتكلم براحتي، لو قلت الروح القدس حل على العذراء كلها طيب ماشي، لو قلت ان الروح القدس حل على العذراء كلها يبقى انا هقع في هرطقة اسمها هرطقة المريميين. مين هم المريميين دول يا جمال؟ قالوا ان المريمين دول كانت فئة وثنية بتعبد الوردة البيضة وكانت بتعتبرها إلهة السماء. فلما جم امنوا بالسيد المسيح ودخلوا المسيحية وقروا في الكتاب المقدس ان موسى النبي هو بيتكلم مع الله وجهه اضاء كالشمس، فقالوا ايه بقى؟ فما هو حال السيدة العذراء وهي حاملة الرب يسوع؟ إذن العذراء إله. فعملوا الثالوث المريمي وقالوا عليه باسم الآب والابن والأم. كان سنة كام؟ كان سنة 628. عشان كده القرآن الكريم يقول يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الناس؟ قال سبحانك. نحن مع القرآن الكريم أن السيدة العذراء ليست إله بل هي عبدة ابنة آدم خاطعة للخطية، لكن إحنا بنقول كعقيدتنا المسيحية الأرثوذكسية إن الروح القدس حل على مستودع الست العذراء فقط، ونقى دم هذا المكان نقاوة كاملة من الخطية الأصلية، وكون من دم هذا المكان الطاهر جسد اتحد به كلمة الله منذ اللحظة الأولى من الحبل المقدس. وباتحاد الطبيعة الإلهية مع الطبيعة الناسوتية تكون الله الكلمة المتجسد ذو الطبيعة الواحدة، له لاهوت كامل وله لاهوت كامل. أبونا يقول عن ذلك في الاعتراف الأخير في القداس الإلهي أن لاهوت متحد بناسوته اتحادا كاملا بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة، ويزود ويقول أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. طيب يا ربي العذراء ولدت، كيف تلد؟ أصل في تعليم كان زمان أنا تعلمته وأنا صغير وكانت الدنيا على قدها، فقالوا أن السيد المسيح خرج من جنب الست العذراء عشان خاطر أن هو ما يحلش بتوليته، وده التعليم تنهم يعلمهن لغاية سن 17 سنة. لكن لما كبرنا لقينا تعليم آخر هو الصح، ما كانش حد بقى بيدرس ولا كانش حد بيقرأ ولا كانش في كليات ولا ما كانش في حاجات كده، بيجي يجاوبنا أشعياء النبي في 66:7-8 ويقول لي كلام غير كده. ده يقول قبل أن يأتيها الطلق ولدت، وقبل أن يأتي عليها المخاط ولدت ذكر. إذن السيد المسيح سيولد من المكان الطبيعي الذي يولد منه جميع البشر دون أن يحل بتولية السيدة العذراء. عشان كده سليمان الحكيم يتهلل في 31:29 ويقول بنات كثيرات عملن فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا. سر عملت فضل، رفقة عملت فضل، حنة عملت فضل، حتى بنات كانوا في الهيكل مع الست العذراء عملوا فضل. أما أنت ففقت على الجميع يا ستي عذراء. ويجي حزقيال النبي يفجر المفاجأة الكبيرة في 44:2 ويقول هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل قد دخل فيكون مغلقا. خلصت الحكاية بالضب والمفتاح. ليه حزقيال النبي قلت الكلام ده؟ يقول لك لأن أنا عارف إن فيه ناس هتيجي وتهرتك وتقول لك إن الست العذراء اتجوزت يوسف النجار، والدليل على ذلك امرأة يوسف أو زوجة يوسف ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر وإخوة يسوع وهكذا، والحاجات دي كلها هنأجب عنها. فيختم داود النبي في العهد القديم ويقول في مزمور 45 اسمعي يا ابنتي وانظري واميل اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك لان الله قد اشتهى حزنك. اي انك ستكونين في يد الله كل ايام حياتك لكي يرعاك. وعلى فكرة العبارة دي بتقول بتتقال لكل واحدة متجوزة، معرفش انتوا سمحتوها ولا ما سمحتوهاش، ولو كنت سمحتوها ليه البيوت خربانة النهاردة؟ ليه البيوت خربانة لازلنا بنجيب اهالينا في مشاكلنا؟ ليه بنجيب اهالينا عشان تحللنا مشاكلنا وتشعلل المشاكل وتخرب البيوت اكتر؟ ليه فعلا ما بنسلمش حياتنا لربنا ونخلي ربنا يحل مشاكلنا؟ في ابونا ربنا يدين كهنوته، وفيه جوزي اللي ربنا بعته لي هو شد انا ارخي وهكذا. هذه العذراء كانت في العهد القديم، تعالوا نشوف العذراء في العهد الجديد. العذراء في العهد الجديد جت هي ويوسف من سبط يهوذا من نسل داود، امها اسمها حنة وليست حنة النبي، وابوها اسمه يواقيم وليس آل عمران. بنسمع كتير يا مريم يا بنت عمران، لا، امها اسمها حنة وابوها اسمه يواقيم. حنة ويواقيم شاخوا كبروا لكن ما انجبوش، ولكن الاتنين كانوا برين امام الله، فطلبوا طلبة في شيخوختهم، يا ريت كل عاقر تطلب هذه الطلبة، إذا أعطيتنا زرع بشر يكون لله كل أيام حياته. فربنا إداهم بنت في غاية الجمال سموها مريم. مريم قعدت مع أبوها وأمها 3 سنين ليس طمعا في النذر. هما قعدت 3 سنين ليه؟ لأن الشريعة اليهودية كانت بتقول إن فترة الرضاعة 3 سنين 36 شهر، لكن عندنا الشريعة هنا بتقول فطامه وفصاله 30 شهرا، يعني الحمل 9 شهور يبقى الرضاعة 21 شهر. ماشي. لما دخلوها في الهيكل وهي عندها 3 سنين كانت الملائكة ترعاها وكانت بتتغذى على يد الملائكة. لما دخلت الهيكل الله لم ينسى الأب والأم، ولكن أعطاهم بنت تانية سموها ماريا، اللي هي زوجة كليوبا وأم يعقوب ويوسي. نيجي بقى ليوسي. يوسي أحد الكتاب قالوا إن مش هو يوحنا الحبيب، وبعد الكتاب قالت يوحنا الحبيب هو يوسي، وأنا بميل لهذا الرأي بصراحة. ليه؟ لأن السيد المسيح على الصليب عايز يسلم أمه، يا ترى أولاد خالته موجودين ويسلمها الواحد غريب؟ يبقى كان يوحنا الحبيب هو يوسي. ده رأيي أنا، أتحاسب عليه، أنا ما بقولكوش امشوا بيه، لكن أنا بقول إن يوحنا الحبيب هو يوسف، عشان كده إن السيد المسيح اطمن على ابن خالته هيرعوه. ماشي. المهم لما مريم دخلت الهيكل الأب، وجات مريم الثانية الأب مات على طول، وبعد كده الأم ماتت بعد الأب بسنتين، الاتنين بقوا ميتهم. طيب سؤال، مريم قعدت في الهيكل كم سنة؟ 12 سنة. مين اللي قال 9؟ بالظبط كده، يبقى قعدت في الهيكل 9 سنين مش 12 سنة. ليه؟ لأن الكاثوليك بيقولوا لا، قعدت 12 سنة في الهيكل وثلاث سنين رضاعة، 12 و3 15. لكن ده غلط. غلط ليه؟ الشريعة اليهودية كانت تحذر على أي بنت تدخلها الهيكل وهي عندها 12 سنة. فلو كان عندها 15 سنة، طب من سن ال 12 لل 15 كانت تقدر تخش الهيكل؟ فالعذراء قعدت 9 سنين في الهيكل مش 12 سنة. ماشي. لما وصلت ل 9 سنين في الهيكل زائد 3 بقوا 12 سنة، كان لازم الكهنة يبتوا في أمر مريم، لأن ما ينفعش البنت دخولها الهيكل وهي عندها 12 سنة، لأن بينزل عليها دم حي من جسم حي، والدم الحي من جسم الحي ينجس الإنسان. ودلوقتي الستات هتزعل إن هم ما بيخشوش الهيكل. مش أنت اللي ما بتخشيش الهيكل، أبونا قاعد أهو، وأنت كمان ما تقدرش تخش الهيكل. الذي يجوز له دخول الهيكل هو شماس الخادم المسبح. عشان النهاردة كده بقينا، على فكرة أنا بديكن، والمفروض أقول لا ما تخشش الهيكل، لكن النهاردة أي واحد ببنطلون يروح داخل الهيكل عشان يعترف جوه. العملية بقت بصراحة سبهللة، صح يا ابونا الكلام اللي أنا بقوله؟ لا يجوز دخول أي رجل الهيكل، حتى الشمامسة اللي بيخدموا بره مش من حقهم. ان اللي يخش الهيكل هو خادم المذبح فقط، عشان الستات ما تزعلش ليه الستات ما بتدخلش الهيكل. يعني لا راجل ولا ست يستطيع ان هم ان يدخلوا الهيكل. المهم لما جمعوا 12 شيخ من سبط اسرائيل، من شيوخ اسرائيل، وكان الشيوخ زمان بيمسكوا عصاية كده زي عصاية البطرك أو الأسقف، فالاتناشر شيخ بما فيهم يوسف النجار دخلوا الهيكل وقعدوا واجتمعوا، وبعد كده حطوا عصيهم على الهيكل، وبعد كده جم تاني يوم واحد اسمه أبيصار الكاهن ادى لكل واحد العصاية بتاعته. يوسف النجار جه يستلم العصايه بتاعته، ايه اللي حصل؟ قال لك وقفت حمامه بيضة على ايده اكثر من الثلج، شكلها كان جميل جدا، وقعدت مد ثم انطلقت الى سقف الهيكل ودارت في جميع أرجاء الهيكل ثم انطلقت إلى السماء. الكل بص ليوسف النجار وقالوا له يا يوسف أصبحت مطوبا من الله إذ اختارك الله رجل لمريم. يوسف مرضيش في الأول واعتذر وحط وشه في الأرض. ليه؟ لأنه كان شيخ كبير، والصور بتاعة العذراء معها يوسف النجار اللي هي الشباب شاب ياريت محدش يستعملها لأنها غير تقصير. لأن يوسف النجار ساعتها عارفين كان عنده كم سنة؟ لا 93 سنة وتسع شهور. طب انت هرتكت يا جمال؟ لا انا معايا دليل. ايه الدليل؟ السمسار بيقول ان يوسف النجار مات عنده 111 سنة، في حين كان السيد المسيح عنده كام؟ 16 سنة. اطرح 16 من 111 يبقوا 95، اطرح 95 من 9 شهور حمل يبقى 94 سنة وثلاث شهور، اطرح 6 شهور فترة الخطوبة من 94 وثلاث شهور يبقى 93 سنة وتسع شهور لما يوسف النجار خطب العذراء. في حد عنده حسبة تانية؟ أو تحسبها من ناحية تانية، يوسف النجار اتجوز وهو عنده 40 سنة وقعد متجوز 52 سنة يبقى 92 سنة، وترمل سنة وتسع شهور يبقى 93 سنة وتسع شهور. بس أنا بقول السنكسار هو الأدق، لأن اتتت الكنيسة ماشي. فيوسف النجار اعتذر، فراحوا مهددونه وقالوا له إن لم تأخذ مريم زوجة لك سيحل عليه غضب ربنا، وفعلا امتثل للأمر. واللي جاي بقى اللي هو المهم، طب اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ ايه الحكاية؟ وايه حكاية امرأة يوسف او زوجة يوسف؟ الجواز في الشريعة اليهودية كان بيتم على مرحلتين، مرحلة الأولى خطوبة، مرحلة الثانية زواج. واحد يطلع ويقول لي طب ما هو الجواز انت جبت جديد، هقول لك استنى شوية. في الخطوبة ايه اللي بيحصل؟ كان الشاب يتقدم او الرجل اللي عايز يتجوز يتقدم للمخطوبة في البيت بتاعها، وهي زي ما انا قلت لكم ما كانش حالتها حاجة خالص. وبعد كده لما يتفقوا على الترتيبات المالية يخطب العروسان في بيت العروس. حلو كده كويس. وبعد ما يتعمل المراسم الدينية، كل المراسم الدينية كانت بتتعمل في الخطوبة، وبعدين المخطوبة تقعد في بيتها سنة كاملة لغاية لما العريس يكون شقته او بيته او معرفش كان زمان ايه، وبعدين تتنقل العروس دون مراسم دينية. فكانت المخطوبة تدعى زوجة، يعني كان الجواز في العهد الخطوبة في العهد القديم تشبه الزواج السائد حاليا فيما عدا العلاقات الزوجية. فاذا مات الخطيب تصبح ارملة وترث فيه كل حاجة، ترث في كل حاجة. وإذا خانت خطيبها من وراء ظهره تقع تحت عقوبة ذات الفعل. العذراء اتخطبت، عشان كده يقول لك زوجة يوسف أو أرملة يوسف. عرفنا يعني إيه خطوبة؟ يعني كل المراسم الدينية تأمل في الخطوبة، خلاص بقت زوجة دون معاشرات ماشي. لكن ربنا ما نسيش حاجة، ده ربنا وعد الإنسان اللي خلقه، قال له في تكوين 3 إيه؟ أحسن نكون نسيناها، نسل المرأة يسحق رأس الحية. إذن الله كان بيعد للخلاص. أصل الله لما خلق الإنسان ما خلقهوش عشان يموت، ده خلقه عشان يحيا ويحيا حياة أبدية ويشارك الله هذه الحياة الأبدية. هتقول لي إزاي؟ هقول لك روح على تكوين 2:7 لما يقول وجبل الرب الإله آدم من تراب ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. نفخة الله تموت؟ نفخة الله لا تموت. إذا كان قصد الله من خلقته لهذا الإنسان أن يحيا هذا الإنسان ويشارك الله الحياة الأبدية. الله لما خلق الإنسان حبه لدرجة قال عنه كده في سفر الأمثال لذتي في بني آدم، ومن كتر حبه ليه اداله حاجة اسمها الحرية وقدس له هذه الحرية عشان الإنسان ما يكونش مسير يكون ايه مخير. عشان كده يروح على ابن سيراخ ويقول الموت والحياة يرتسمان أمام الإنسان فالذي يعجبه يعطى له. انت حر، عايز الموت انت حر، عايز الحياة انت حر. لكن عشان الله خايف على الإنسان أكتر وخاف عليه كمل الآية وقال له اختار الحياة لكي تحيا. ومن كتر حب الله بردك للإنسان أقام معها علاقة، علاقة حب. عشان كده الدول خدت هذه العلاقة وعملتها مع المواطنين بتاعتها. فأي إنسان يولد على أرض الدولة بتديله ورقة كده اسمها شهادة الميلاد، وأول لما ياخد شهادة الميلاد الدولة بتقيم معه علاقة في سور القانون، له ما له وعليه ما عليه. فأقام الله العلاقة وكانت علاقة حب، وقال له في تكوين 2:16-17 من جميع أشجار الجنة تأكل أكلا، أما شجر معرفة الخير والشر فلا تأكل لأنك يوما تأكل منها موتا تموت. وترك له الحرية أنه يأكل من بها أشجار الجنة بما فيها شجرة الحياة. فلو كان آدم احترم الحرية وحب الله من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل الحواس لكان ذلك برهانا أن الروح قد غلبت الجسد، وكان هنا يحق له أن يأكل من شجرة الحياة ويعيش للأبد. لكن إيه اللي حصل؟ آدم ما احترمش حريته، آدم تمرد على الله، آدم عصى الله وأكل بالفعل وبإصرار من شجرة معرفة الخير والشر. ربنا عمل حاجتين، أول حاجة حط حراس ومتاريس على شجرة الحياة عشان آدم لا يتطاول ويمد يده ويأكل من شجرة الحياة ويعيش إلى الأبد. ولو كان وعاش إلى الأبد هيعيش خاطي والسماء ما فيهاش خطاه. الحاجة التانية كانت المصيبة الكبيرة، مات الإنسان الذي خلق للحياة إذ حكم عليه بالموت، فصدر حكم العدل الإله بالموت على آدم لأن أجرة الخطية هي إيه؟ هي موت، زي ما قال بولس الرسول في رومية 6:23. ولما آدم انطرد من الجنة اتعامل مع الوصية الأولى في تكوين 1:28 لما يقول له إيه؟ أصمر واخسر واملأوا الأرض واخضعوا. آدم تزاوج وتناسل وكسرت ذريته وملأت الأرض، لكن للأسف هذه الذرية ورثت لعنة الخطية ولعنة الموت. عشان كده بولس الرسول يقول في رومية 5:12 إيه؟ كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، هكذا الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أخطأوا في مين؟ في آدم. طيب هل سيظل الإنسان محكوم عليه بالموت مدى الدهر؟ إذن كان لابد من حل. يبقى الحل كان فين؟ بتكوين 3، نسل المرأة يسحق رأسها. إذن لابد من فداء، لكن مين هيفدي مين؟ الإنسان هو الذي أخطأ، إذن لابد يكون من القصاص من الإنسان. شروط الفداء 6، يا ريت نحفظهم.
لا خمسة ولا سبعة. لابد أن يكون إنسان، لأن الإنسان هو الذي أخطأ، إذن لابد أن يكون القصاص من الإنسان. اثنين، لابد أن يموت هذا الإنسان لأن أجرة الخطية هي موت، رمية 6:23 نمر الثلاث، أن يموت هذا الإنسان ويقوم، مش يموت بس، لا يموت هذا الإنسان وينتظر هذا الإنسان على الموت ليقوم عشان يقوم البشرية معه. نمرة أربعة، أنه يوضع نفسه بإرادته، والإنسان لا يستطيع أن يملك نفسه، الذي يملك نفسه هو الله. عشان كده السيد المسيح يقول لك إيه؟ نفسي أضحها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضحها ولي سلطان أن أخذها أيضا. نمرة خمسة، أن يقوم بلا خطية. عشان إيه؟ عشان يحمل خطايا البشر كله. نمرة ستة، أن يكون غير محدود عشان يقدر يقدم فداء غير محدود لإله غير محدود، يكفي لجميع البشرية، يكفي لجميع العصور، يكفي لكل الدهور من أول نسل آدم حتى آخر نسل قبل القيامة العام. يا ترى مين يقدر يملك الست شروط دول؟ الله، محدش تاني. فكان لازم ينزل الله، لكن عشان ينزل الله هتقابلني مشكلتين كبار. ايه هم؟ اول مشكلة ان الله عبارة عن له عن نار حارقة، وان قال لموسى في خروج 33:20 يا موسى من يراني لا يعيش، يبقى ربنا ينزل عشان يحرق الناس ويموتهم. الحاجة التانية، الفادي لابد ان يموت. طب هل يموت اللاهوت؟ اللاهوت لا يموت. اذا كان لابد ان يتجسد الله في شكل انسان ويموت هذا الانسان ويقدر يملك الست شروط. عشان كده قال لي في الآية اللي كانت محيراني، نسل المرأة يسحق رأس الحي. فالعذراء لما اتخطبت فبعد ست شهور ظهر لها الملاك وقال لها أنت الأم العتيدة للسيد المسيح. أظن الأستاذ مرقص قال لكم جتلت الملاك، أنا عايز بنت، وقال لها لو جتلك الرؤية دي بالليل هتعمل إيه؟ أنا السيالة هتتجن، أبويها هيقول علي إيه، أمها هتقول علي إيه، الشغل هيقول علي، زملاتها هيقولوا كنيستي، خدام هيبصولي إزاي. هي مفكرتش في الحاجات دي، هي بكل تواضع قالت هو ذا أنا أمة الرب، هو ذا أنا أمة الرب، وقبلت الرؤية دون مشاكل. لما قابلت الرؤية وحمل بيها في الروح القدس، يوسف النجار قلق، مخه بقى راح لبعيد، يا عم يوسف انت بتفكر في ايه؟ ده انت جاي خدام، هو انت فكرت نفسك راجل؟ لا، ده انت جاي خدام لهذه العائلة، مخك راح فين؟ ما تخافش، انت راجل بار. قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأة لك، لان الذي حبل بها هو من الروح القدس. امتثل للامر وما فتحش بقه. ليه؟ لانه بار. خد العذراء وجري. يقول لك الكتاب جري على مرتفعات، ما رجيش في الشوارع زي بتاعتنا خد اوبر ولا حاجة، لا 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 لا، ده جري على مرتفعات عالية، مرتفعات العالية بتشيل ايه؟ للسماء. وراحوا جريوا على فين؟ على اليصابات، عشان خاطر اليصابات كانت عجوزة شوية، عشان العذراء تخدمها. وكلنا عارفين ان العذراء كانت راحة تخدم اليصابات، لكن ما عرفش بقى انا بهرتك ولا ما بهرتكش. انا ليا تأمل في هذا الكلام. العذراء لما راحت لإليصابات
معروف ان يوحنا المعمدان اتقال عنه ان هو اتخطف وهو طفل. على فين ملاك خطفه؟ على فين؟ مين اللي علم يوحنا المعمدان الخدمة؟ مين اللي قال له ان انت هتهيئ الطريق قدام المسيح؟ مين اللي علمه ان هو هيعمد بالماء والتوبة؟ انا بقى بقول وبتأمل ان العذراء وهي راحت عند اليصابات كان السيد المسيح الطفل الصغير بيعلم يوحنا المعمدان الطفل الكبير وهو في بطن امه اصول الخدمة. عشان كده تقول لها اليصابات ايه؟ لما رن في اذني ارتجض الجنين في بطني تلا من الروح القدس. واخده بالك؟ فعشان كده اي خدمه لما بتعد بتقعد حاجه بسيطه. انا مش عارف فاضل خمس دقايق ما اعرفش هلحق ولا ايه. طيب هختصر الموضوع وهقول جماعة الإخوة الأحباء البروتستانتي بيقول لك أن السيدة العذراء تزوجت بعد ولادتها للسيد المسيح. دليلك إيه؟ قال الدليلي ما جه في الكتاب لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. أولا كتب كلمة لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر لا تعني بالضرورة أن يوسف النجار قد عرفت سيدة العذراء بعد ولادتها للسيد المسيح، لأن كلمة حتى لا تعني التنبؤ بالمستقبل. طب تجيب لي دليل يا جمال؟ هجيب لك دليل من الكتاب المقدس في اسطمائيل الثانية 6:23 يقول لك لم تلد ميكال ابنة شاول حتى ماتت. هل ميكال ولدت بعد موتها؟ إذن كلمة حتى لا تعني التنبؤ بالمستقبل. فكما أن السيد المسيح دخل القبر وأغلق عليه الباب خرج من الباب والأبواب مغلقة. وأنا بحزن جدا لما بلاقي على الفيسبوك في عيد القيامة ناس حاطة فيديوهات وناس كبيرة خدام كبار ان الحجر بيتدحرج خرج منها السيد المسيح. لا ده غلط. مسيحنا مش اله ضعيف، لا لا لا. السيد المسيح خرج والباب ايه؟ والباب القبر مغلق حاله. ماشي؟ عشان نخلي بالنا. فكما ان السيد المسيح دخل القبر واغلق عليه خرج منه الابواب مغلقة، هكذا دخل السيد المسيح رحم السيدة العذراء وخرج منها دون أن يحل إيه؟ حل بتوليات. طيب أمال تعني إيه إخوة يسوع؟ قديس جيروم قال إخوة يسوع استخدم الكتاب المقدس في الحالات الآتية: إخوة حسب الدم، إخوة بسبب وحدة الجنسية، إخوة بسبب القرابة الشديدة، إخوة بسبب الصداقة. فالحالة الثالثة هي تنطبق تمام على إخوة يسوع، لأن في الشريعة اليهودية كانت الابن العم وابن الخال كلهم في مكان واحد تحت سقف واحد. وعلى فكرة الناس الصعيدة الأصلة لا زالت هذه الكلمة موجودة. عيب أو إن هو يقول ده ابن خالتي أو ابن عمي، بيقول عليه إيه؟ أخي. ونلاقي إبراهيم قال على ابن أخيه لوط إيه؟ أخي. ليه اختار الراجل ان السيد المسيح يولد من امرأة؟ ماشي؟ استاذ لسه قايل الاستاذ مرقس قال لك ان المرأة كانت نجسة في الشريعة اليهودية، كان الراجل يصلي بقى انه اشكرك يا رب انك خلقتني الراجل وعامل فيها ايه حكاية. السيد المسيح اختار ان هو يتجسد من امرأة عشان دمنا يسير في عروقه، عشان يسفكوا على الصليب لمغفرة خطيئان. بتجسد السيد المسيح من الست العذراء اتحد الجانبين الله والإنسان، فأصبح مش غريب عننا، أخ لينا. لو فكر السيد المسيح إن هو ما يتجسدش من العذراء لظنت النساء أنهم خليقة فاسدة، لكن السيد المسيح تجسد من العذراء ليعيد كرامة هذه المرأة ويساويها بين الرجل والمرأة. وعلى فكرة القانون الأرض النهاردة من سنتين للأسف الشديد ساوى من الرجل والمرأة في كل شيء، حتى لو لها مراس منذ ألاف السنين من حقها أن تاخده زيها زي الولد. فحزن قوي كمسيحيين ان احنا يعني نمنع البنات من المراس وندي للولاد، خطية كبيرة وعظيمة. او نقول للولاد ياخد والبت نص، لا ما ينفعش. السيد المسيح ساوى ما بين الرجل والمرأة. الحاجة التالتة، هل العذراء اعلى من الانبياء؟ اللاهوت الكنسي بيعتبر ان السيدة العذراء درجة قربها من الله فهي اعلى من جميع الانبياء. ليه؟ لانه يقول لك الانبياء خدوا كلمة الله عن طريق الاذن ونطقوها بالفم لينطقوها في زمن معين لتأديب الجيل الذي كان موجود. اما السيدة العذراء قبلت كلمة الله ليتجسد في احشائها ويكون هو الله الكلمة المتجسد. وعشان الوقت في بس معلومة صغيرة، انا عامل قناة على اليوتيوب، لقيت حالات الضلال بتكتر والبنات تطلع. اصلا سألت ابونا وابونا ما عرفش يرد، اصل احنا كتابنا محرم. اي سؤال بقوله، اي سؤال يخطر على بالك او لا يخطر على بالك هتلاقيه على القناة. كل 3 ايام بنزل فيديو بسؤال جديد، اللي عايز يشترك يشترك، واللي خايف على اولاده برضك يشترك. ده حاجة مجانية مش هتدفعوا فيها فلوس، مجرد انك تشترك على القناة هيجي لك الفيديوهات لغاية عندك. اسمها جمال مرقص بالانجليزي، مرقص مش مرقص، ماشي؟ مرقص مش مرقص. وربنا يخليكم، كل سنة وانتم طيبين، وانا اسف قطعت الشكر.